بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه هل يجوز البيع مع اشتراط البراءة من العيوب عليكم السلام، هل يجوز البيع مع اشتراط البراءة من العيوب أم لا؟ وقلنا بأن بعضهم وهو الشهيد في الدروس جوز ذلك وقال يصح البيع مع اشتراط البراءة من العيوب وإن تبين أن المبيع لا قيمة له، وإن تبين أن المبيع لا قيمة له مع ذلك يصح البيع. غاية ما في الباب أن المشتري في هذا الفرض، يعني فرض تبين أن المبيع لا قيمة له، أن المشتري يرجع على البائع بتمام الثمن، لا من باب بطلان البيع بل من باب الأرش، والأرش غرامة مستقلة وليس جزءا من الثمن، فالرجوع بالأرش وإن كان مساويا لتمام الثمن لكنه لا يوجب أن يكون البيع بلا ثمن. الشيخ قدس سره يشكل على كلام الشهيد بأربعة إشكالات. الإشكال الأول أن الشهيد قال بأن الأعلام لم يعبروا بالبطلان وإنما قالوا المشتري يرجع بتمام الثمن. بلي يا هو مناقش صاحب الجواب هل ايه
مناقش مو صاحب الدروس
ها صح وقد تصدى بعضه قال نسيت. ف بأنه قال يعني صاحب الجواهر بأن الأعلام لم يعبروا بالبطلان وإنما قالوا يرجع المشتري على البائع بتمام الثمن أو بالثمن، وظن بعض أن هذا هو عبارة عن البطلان، والحال بأنه ليس بطلانان وإنما هو رجوع بتمام الثمن من باب الأرش. فالشيخ أشكل عليه في الإشكال الأول كيف لم يعبروا بالبطلان، والحال بأن الشيخ والحلي والعلامة في التذكرة صرحوا بالبطلان وعللوا البطلان بأنه إذا انكشف أن المبيع لا قيمة له، انكشف أن المبيع ليس مالاً وما لا مالية له فبيعه باطلون. كيف تقول بأنهم لم يصرحوا بالبطلان؟ حتى من صرح وقال يرجع المشتري بتمام الثمن، حتى من قال بهذه العبارة فإن ظاهر عبارته هو البطلان، لأنه لو كان يقصد الأرش لقال يرجع المشتري بما يساوي الثمن. أما قوله يرجع المشتري بتمام الثمن فإن ظاهره أنه يرجع بعين الثمن، لا أنه يرجع بما يعادله. حتى عبارة من عبر وقال يرجع المشتري بتمام الثمن هي ظاهرة في البطلان، لأنها ظاهرة في الرجوع بنفس الثمن، والرجوع بنفس الثمن مساوق للبطلان، لا أنه أرش، وإلا لقال يرجع بما يساوي الثمن بما يعادل الثمن، أو قال يرجع بقيمته. بل ظاهر عبارة الدروس أن هناك إجماعا مركبا على عدم القول بالصحة، أن هناك إجماع مركب على عدم الصحة، لأن صاحب الدروس ذكر أن المشهور قالوا بالبطلان من أول الأمر، وهو يعني صاحب الدروس يقول بالانفساخ لا بالبطلان من أول الأمر، بل بأن البيع ينفسخ من حين شنو؟ من حين انكشاف أن لا مالية له. إذن قول صاحب الدروس بأن المشهور قالوا بالبطلان من أول الأمر، لكنه هو يرى الانفساخ من حين انكشاف العيب، معناه أن لا قائل بالصحة، بل الأمر دائر بين من يقول بالبطلان ابتداء وبين من يقول بالانفساخ من حين تبين العيب وتبين الفساد. وهذا يعني من الشهيد شهادة بأن هناك إجماعا مركبا على نفي القول بالصحة، وأن القول دائر بين البطلان أو الانفساخ، فلا قول بالصحة مع ثبوت الأرش. وظاهر عبارة العلامة في التذكرة أن القائل بالصحة مع الأرش بعض الشافعية، فنسب القول بالصحة مع الأرش إلى بعض الشافعية، وهذا ظاهر أنه لم يقل بها أحد من الإمامية، وإلا لنسبها إليهم، بل نسبها لبعض الشافعية. نعم شيخنا الجليل. تقدر أو ما تقدر شي يرجع لك، والله أنا ما أدري.
بحيث أنه لو تبين بأن لم تكن ذات مالية في الواقع، يكفي أنه حين إنشاء العقد كان في الواقع على الهمان، يتم العقد ذي وإنشاء صحيح يستمر صحته،
فعليه
فعليه يكون هناك وجه عند قوله، يختلف في المبنى، وهو أنه هل تشترط المالية الواقعية أم يكفي المالية الظاهرية، فإذا أحرصنا المالية الظاهرية ونشي على أساس العقد فنبقي هذا الوفاء بالعقد ونثبت الأرش.
أولا بأنه إحنا الآن ما قاعدين نناقش في الصحة والفساد، يصير كلام فني، الطالب يدخل دخول فني للمسألة. إحنا الآن قاعدين نتكلم في أنه صاحب الجواهر يقول المشهور ما يقولون بالبطلان، قاعدين نرد شنو هالمقالة، أنه ما ادعاه صاحب الجواهر من أنهم لم يعبروا بالبطلان، وإذا عبروا بالرجوع بتمام الثمن فليس مقصودهم البطلان. إحنا الآن نريد نناقش هالمقالة، أما أنه البيع صحيح أو ما البيع صحيح هذه مناقشة شنو أخرى، فالدخول في هذه المناقشة بمناقشة أخرى هذا شنو هذا غير فني. بل إحنا قاعد نناقش الإجماع، أن خوف يمكن لصاحب الجواهر يقول خوف والإجماع، وأنا أقول بالصحة، أنا أقول مقتضى القاعدة هو الصحة، وإن كان هناك إجماع على عدم الصحة ما يخالف. نقاعدين نناقش صاحب الجواهر في نسبته للأصحاب بأنهم لم يعبروا بالبطلان، نقول الأصحاب عبروا بالبطلان بين صريح وبين ظاهر، بل هناك إجماع مركب على عدم القول بالصحة، بل لم يقل بالصحة إلا بعض الشافعية، فهل تقبل أن تكون منهم؟ هذا كلامنا المقدار. الآن إحنا وصلنا نجي للمناقشة الثانية، أن البيع صحيح أو ليس بصحيح، هذه مناقشة أخرى تمام لو لا بلي هن ندخل بالفن. خب المناقشة الثانية التي ذكرها الشيخ، هذا اللي يتعلق بكلامكم، قال الشيخ بأن المالية شرط واقعي وليس شرطا علميا، وبالتالي إذا انكشف أن المبيع لا قيمة له فقد انكشف بطلان البيع من أول الأمر لانكشاف فقدان شرط الصحة ألا وهو المالية. وأما المالية التي ثبتت قبل انكشاف العيب فقد كانت مالية ظاهرية، سواء ثبتت هذه المالية بالاستصحاب يعني باستصحاب عدم العيب فتكون مالية ظاهرية شرعية، أو ثبتت من باب بناء العرف على أن كل شيء هو مال ما لم يثبت العكس كما يدعي صاحب الجواهر. فالمالية حينئذ مالية عرفية، لا فرق بين منشأ المالية. المالية التي ثبتت قبل انكشاف العيب مالية ظاهرية وليست مالية واقعية، سواء كانت شرعية بمقتضى الاستصحاب أو كانت عرفية بمقتضى بناء العرف على أن كل شيء مال ما لم يثبت العكس، المهم أنها مالية ظاهرية. وليس الشرط في صحة البيع هو المالية الظاهرية، وإنما المالية الواقعية. فإذا انكشف أن لا مالية له انكشف بطلان البيع من أول الأمر. قد يقول كما قال الشيخ أن هذا خوشكال مبنائي، لعل صاحب الجواهر يرى شنو كفاية المالية الظاهرية، هذا مال بالاستصحاب أو ببناء العرف وهذا كاف في صحة البيع، فإذا صح البيع الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، يبقى صحيحا، غايته أن المشتري إذا انكشف العيب ثبت له الأرش، وإن كان الأرش تماما الثمان. لعل صاحب الجواهر مثلا هكذا يقول، أنه شيخ صادق قال مثلا أنا معه أنه مناقشة شنو مبنائية. الشيخ قدس سره يورد على ذلك بأنه أولا بأنه ما هو السر في اشتراط المالية، عندما نقول بأنه يشترط في صحة البيع أن يكون المبيع مالا، ما هو السر؟ ما هي النكتة؟ النكتة في اعتبار المالية أنه ما لا مالية له يعني تقوم البيع بأحد العوضين لا بتمام العوضين، فيكون بيعا بلا ثمن أو بيعا بلا مثمن. يعني إن كان الفاقد للمالية هو المثمن فهو بيع بلا مثمن، إن كان الفاقد للمالية هو الثمن فهو بيع بلا ثمن. فقدان المالية يعني
كون البيع بلا أحد العوضين، إما بلا ثمن إما بلا مثمن. ولا ريب ولا ريب في أن العرف يرى أن البيع بلا ثمن أو بلا مثمن بيع باطل، بل ليس ببيعين لعدم تحقق المعاوضة، لعدم تحقق المبادلة. ولذا يقول صاحب الجواهر لا يرتاب ذو مسكة، الشيخ يقول ردنا على صاحب الجواهر، لا يرتاب ذو مسكة فضلا عن فقيه عصره أنه إذا انكشف أن المبيع خمر والمشتري استصحب الخلية، ها؟ كان خلا سابقا، قام المشتري استصحب أنه خل وتبين أنه خمر من حين البيع، أو تبين أن المبيع عبد، عفوا تبين أن المبيع حر والمشتري قد استصحب الملكية، هنا لا إشكال بأنه إذا تبين أن المبيع خمر أو تبين أن المبيع حر، إذا تبين ذلك تبين أن لا مالية له شرعا، صحيح له مالية عرفا لكن لا مالية له شرعا، تبين أن لا مالية له شرعا، شو يقول صاحب الجواهر هني؟ يقول بالمالية الظاهرية أم يقول بالبطلان؟ لا يرتاب أحد في القول بالبطلان أنه إذا تبين أن المبيع خمر أو حر فلا إشكال في بطلان البيع. لما؟ لأنه إذا تبين ذلك أصبح البيع بلا عوضين، يعني فقد المبيع وبقي بالثمن، بيع بلا مبيع. في بعد هذا لا مالية له عرفان، هذا لا مالية له شرعا، ما لا مالية له عرفان أو لا، ما لا مالية له عرفان أو لا بالبطلان. بلي شو ذا قابل للتدارك بالأرشاد، كل الثمن رجعه. احنا بعد لا يخسر شيء، يرجع تمام الثمن عليه ونقول ما خسر شيء، مفروض انه قاعد يرجع تمام الثمن، شو ما خسر شيء بعنوان العنوان ما يغير الواقع. والله انا اسميه انا رجعت الثمن كله، لكن هذا بعنوان العرش، بالنتيجة انا لا ثمن عندي لا المبيع عندي. شنو هذا خوف اللي يقول هنا بالثمرة؟ نعم الثمرة أن البيع صحيح لأن المالية الظاهرية تحققت، استصحب الخلية فثبتت المالية الظاهرية فثبت أن البيع صحيح والشيء لا ينقلب عما وقع عليه. خلصنا ما، ولكنه لا يقول بذلك، تمام؟ ما نبين احنا نكات خلاف، نحن نقول لصاحب الجواهر انه لو قال صاحب الجواهر بان المناط هو المالية الظاهرية فوقع البيع صحيحا لوجب ان يقول به في مثل هذه الامثلة، وهو لا يقول بذلك، مما يكشف عن ان المالية شرط واقعي، أن المالية الواقعية شرط في صحة البيع، والسر في أن المالية الواقعية شرط في صحة البيع أن البيع بما لا مالية له ثمنا أو مثمن بيع بلا أحد العوضين، وهو بيع باطل عرفا جزمان، وأكل المال بإزاء ما لا مالية له أكل للمال بالباطل. مضافا إلى أننا أشكلنا على هذا فيما سبق، أشكل الشيخ عليه أنه لو اكتفي بالمالية الظاهرية فلا يصح للمشتري الرجوع حتى بالأرش، لأنه حينئذ شنو؟ لم يكتشف عيب وإنما حدث العيب. إذا قلنا بأن المبيع مال إلى يوم انكشاف العيب، معنى ما في انكشاف عيب، انكشاف العيب عبارة عن حدوث العيب، حدث العيب في ملك المشتري لا في ملك البائع، والعيب الحادث في ملك المشتري لا يوجب الرجوع. هذا سبق، سبقت هذه المناقشة. فلا يحتمل من صاحب الجواهر أن يقول بمثل هذه الكلمات. كتوجيه طلع توجيه غير وجيه، لأنه هذا يرد ترد عليه، ترد عليه فتقات لا لا يمكن ترميمها. بلي كفاية المالية الظاهرية، هذا يمكن عند الظاهرية ولا ليس عندنا. بلي نعم سيد الخوي، لا يشترط المالية من أصلها، لكن من يشترط المالية يرى أن المالية الشرط هي مالية الواقعية. المناقشة الثالثة، ما فهمنا ما قاله صاحب الجواهر حيث قال هناك فرق بين ما لا قيمة له وما لا مالية له. هكذا قال صاحب الجواهر، قال قد ينكشف أن المبيع لا قيمة له، لكن لا يعني هذا أن لا مالية له. يقول الشيخ نحن لا نفهم الفرق، لا يوجد فرق بين ما لا قيمة له وبين ما لا مالية، ما لا قيمة له لا مالية له. ايش معنى أنه انكشف أن المبيع لا قيمة له لكن لم ينكشف أن لا مالية له؟ انكشف أن لا قيمة له فيرجع بالعرش، ولم ينكشف أن لا مالية له كي يكون البيع باطلا. إنما يكون البيع باطلا، هذا كلام صاحب الجواهر، إنما يكون البيع باطلا إذا انكشف أن لا مالية له، لكن هذا لم يكتشف. الذي انكشف أن لا قيمة له، مو أن لا مالية له، أن لا قيمة له، هو يرجع بالأرش ولكن البيع صحيح. شيخ قدس سره يقول لا نفهم فرقا بين ما لا مالية له وما لا قيمة له. لعل صاحب الجواهر قدس سره يرى أن هناك فرقا بين ما لا قيمة له وما لا مالية له، فالمقصود بما لا قيمة له يعني لا يشترى في السوق، لا قيمة له يعني لو عرض لم يشترى، لا قيمة له يعني لو عرض لم يبذل أحد بإزائه الثمن، لكن هذا لا يعني أنه خرج عن المالية. فالمالية هي عبارة عن الرغبة العقلائية لهذا الشيء ولو بجعله طرفا للمبادلة. أحيانا الشيء لا يشترى لكن يجعل طرفا للمبادلة. مثلا نقول بأن هذا الكرتون مثلا لكثرة الكراتين، هذا الكرتون لو عرض في السوق لا يبذل أحد بإزائه الثمن، كراتين كثيرة في السوق، يعني كراتين كثيرة في الشارع في الزبالة، هذا الكرتون لا يبذل أحد بإزائه ثمنا، فالكرتون لا قيمة له. لكن هذا لا يعني أن لا مالية له، يعني انتفت الرغبة العقلائية من هذا الكرتون بحيث لا يتوجهون إليه حتى على نحو المبادلة. لا، قد يصادف أنني أبادل هذا الشخص كرتونا بشنو؟ بخشبة، يعطيني خشبة فأعطيه كرتونا، أو يعطيني مثلا بلي قطعة قماش فأعطيه شنو؟ كرتونا. فقدان المالية يعني فقدان الرغبة العقلائية فيه، وفقدان القيمة يعني أن لو عرض لم يبذل بإزائه ثمن، وبينهما شنو؟ فرقون. ولذلك نفس صاحب الجواهر، هذا في باب الخيارات يذكر، نفس صاحب الجواهر التزم في بأن الأوصاف، أوصاف المبيع لا قيمة لها لكن لها مالية. يعني الآن مثلا عندما أبيعك هذه الفرس السريعة، أبيعك هذه الفرس السريعة بمئة ألف، فرس السريعة بمئة ألف لا يعني أن المئة ألف وزعت 80 بإزاء الفرس وعشرين بإزاء السرعة، السرعة لا يبذل بإزائها ثمن. الأوصاف عندهم عند فقهائنا خلافا لفقهاء العامة، الأوصاف لا يبذل بإزائها الثمن وإن كانت ذات مالية، إذ لولا هذا الوصف لما زادت قيمة الفرس، الوصف بسببه زادت قيمة الفرس، فالوصف ذو مالية، إذ لولا أنه ذو مالية لما أوجب زيادة قيمة الفرس، لكن لا يبذل بإزائه المال، يبذل المال بإزاء الموصوف لا بإزاء الوصف، فالوصف ذو مالية لكن لا قيمة له، يعني لا يبذل بإزائه الثمن. إذن صاحب الجواهر قد يفرق يا شيخنا بين ما لا قيمة له وما لا مالية له، فيقول بأن فقدان القيمة لا يعني فقدان المالية، فما دامت المالية محفوظة فالبيع صحيح، لكن للمشتري أن يرجع بتمام الثمن كأرشين. مالي. المناقشة الرابعة، أن صاحب الجواهر قال يرجع بالأرش والأرش هو تمام القيمة تمام الثمن، وهذا تهافت. لما؟ لأن الأرش اصطلاحا هو التفاوت بين الصحيح والمعيب، فإذا كان الأرش تمام الثمن إذن ليس تفاوتا بين الصحيح والمعيب، فتسميته أرشا خلف كون معنى الأرش هو تفاوت بين الصحيح والمعيب، التفاوت بين الصحيح والمعيب معنى أنه ليس تمام الثمن، فإذا دعوى أنه أرش مع أنه مستوعب لتمام القيمة والثمن نوع من التهافت. ثم ذكر عبارة العلامة، قال صاحب العلامة في التذكرة، قال بالنسبة للعبد الجاني، إذا اشترى شخص عبدا جانيا جاهلا بأنه عبد جاني بعد أن اشترى تبين أنه ذلك، يقول هو مخير بين أن يفسخ وبين أن يمضي البيع مع استرداد الأرش. فلو فرضنا أن الجناية تستوعب قيمة العبد، يعني الجناية تقضي على قيمة العبد كلها، تأخذ قيمة العبد كلها، مع ذلك يصح له، هكذا قال العلامة. مع ذلك حتى لو فرضنا أن الجناية تستوعب قيمة العبد، فإن المشتري مخير بين الفسخ وبين الإمضاء واسترجاع تمام قيمة العبد، لا من باب بطلان بل من باب الأرش. هذا معناه أن العلامة يرى صدق عنوان الأرش حتى مع استيعابه لتمام القيمة. واو إلى نعم.
بالنسبة للعين ما قلت أن يكون في جزء من العين، يعني لو
كل قراح ذاك واحد يقوله أخذ جحش طلع كل قراح.
إذا تبقى
شيء فهم شها نعم.
يصدق حتى في مورد تلف جميع العين، يبقى الضابط الموجود
التفاوت بين العين السليمة والصحيحة، يصدق عليه أرشيد
العين ثالث بأكملها، يصدق أن هذا مورد مورد أرشيد، يتوجه كنا صاحب الجواب حتى كلام العلماء. تم الشيء كأنها مبتنية على أن العين مورد أن يكون هناك جزء من العين ويسر كل العين ثالث، هذا ليس من موارد ومن مصادق العين، كأنه مرشد الشيء، يعني استفاد المناقشة لأن حينما رجع لهم قال لأنه من المأخوذ في العين التفاوت بين المعين والصحيح، زين هم يقدرون يرجعوا على شيء الثالث بأكمله يصدق عليه معين، فنشوف قيمة المعين الذي بأكمله ثالث والصحيح الفرق ما بينه هو تمام القيمة نعطي تمام يستق عليه بأن المرش
هذا وإن رجع عليه بتمام الثمن.
إلى أن المورد هذا المورد الخاص كان العين في كل العين، نعم يأتي مورد آخر يكون جزءا من العين فيكون الأس أقل.
وقال صاحب جامع المقاصد جامع المقاصد وجه عبارة العلامة قال فرق بين القيمة السوقية والقيمة المسمات، فإذا افترضنا أن العيب الذي انكشف أو الجناية اللي انكشفت تساوي القيمة المسمات في البيع، يعني باعه بمئة ألف وتبين أن قيمة الجناية أو قيمة العيب هي مئة ألف، طارة هكذا نتصور مع قطع النظر عن القيمة السوقية، الجناية استوعبت القيمة المسمات، هنا لا يصدق عليه أنه أرش. لما؟ لأن ظاهر تعريفهم للأرش بأنه التفاوت بين الصحيح والمعيب في فرض أنه يصح بيعه على كلا الفرضين، يعني هكذا يقولون. هذا العبد لو لم يكن جانيا كم يسوى، ولو كان جانيا كم يسوى، هنا حينئذ شنو يأخذ مقدار التفاوت بينهما. أما هذا العبد إن لم يكن جانيا يسوى المئة، لكن إذا كان جانيا لا يسوى شيء، هذا ما يسمى تفاوت بين الصحيح والمعيب. إذن التفاوت بين الصحيح والمعيب المقصود به التفاوت بين الصحيح والمعيب بلحاظ شخص المبيع، بلحاظ شنو؟ شخص المبيع، يعني هذه الشاة لو كانت صحيحة لكانت مئة ألف، ولو كانت معيبة لكانت كذا، يعني لكانت تباع بكذا. أما لو كانت معيبة لا تباع وليس لها قيمة، هذا لا يسمى شنو؟ أرشا، لأنه ليس تفاوتا بين الصحيح والمعيب، بل هو تفاوت بين ما له ثمن وما لا ثمن له. صار معلوم مقصودي؟ أهلي. وأما إذا افترضنا أنه باعه بمئة ألف وتبين أن العبد جاني، هنقول هيسنر بد، وتبين أن الجناية تستوعب القيمة السوقية مو القيمة المسمات، قيمة المسمات تبقى مئة ألف، لكن هذا قيمة السوقية كانت 80، إنما البائع باعه بأغلى، وتبين أن الجناية تستوعب قيمته السوقية وهي 80، لا تستوعب تمام الثمن. في مثل هذا المثال يصدق عنوان الأرش. شخص هذا العبد لو باعه هذا البائع مع الجناية لباعه بعشرين مثلا، ولو باعه بدون الجناية لباعه بمئة. إذن فبالنتيجة صاحب جامع المقاصد، مو جامع أم القرى، صاحب جامع المقاصد الذي يقول بأنه لو تبين أن العبد جاني يرجع المشتري على البائع بتمام القيمة من باب الأرش مو من باب البطلان. وكذلك لو قال بهذه المقالة صاحب الجواهر فهم يقصدون فردا فرضا معينا. ما هو هذا الفرض؟ وهو ما لو استوعب العيب أو الجناية تمام القيمة السوقية لكن لم يستوعب تمام القيمة المسمات. فهنا ينحفظ صدق عنوان الأرش في مثل هذا المثال. صار معلوم؟ الشيخ يقول هذا توجيه بعيد، فإن ظاهر كلماتهم يرجع بتمام الثمن، يعني أن القيمة استوعبت شنو؟ القيمة المسمات لا القيمة السوقية. هذا تمام الكلام في مناقشة صاحب الجواهر قدس سره. ثم أنه ذكر بعض، لعله هم صاحب الجواهر ما أدري، هذا الثاني ما ذكره بعض آخر، ذكر بعض أنه يصح البيع مع اشتراط البراءة من العيوب، والمقصود باشتراط البراءة، لاحظوا العبارة، براءة المبيع لا براءة البائع. فرق بين براءة البائع وبراءة المبيع. تارة يشترط براءة البائع، البائع يقول أبيعك هذه الشاة وأنا بريء من جميع العيوب، براءة البائع بمعنى إسقاط الخيارات. براءة البائع من العيوب معناها إسقاط حق المشتري في الرجوع وإسقاط حق المشتري في الأرش. هذا نقول البيع باطل، لأنه إذا كانت براءة البائع من العيوب مرجعها إلى إسقاط حق المشتري في الرجوع والأرش، معنى ذلك شنو؟ أن أكل البائع للثمن في فرض تبين أن المبيع لا قيمة له أكل للمال بالباطل، لأنه بيع بلا مثمنين. لكن هذا مو مقصودهم، مقصودهم بالبراءة براءة المبيع مو براءة البائع، يعني أن المشتري يشترط مو البائع يشترط. بائع يقول بعتك الشاة، يقول للمشتري أشتري منك الشاة بشرط براءتها من العيوب، مو براءتك أنت، أشتري منك الشاة بشرط براءتها من، يعني شنو؟ يعني سلامتها بعد شنو؟ فالمقصود بالبراءة من العيوب براءة المبيع لا براءة البائع، والشرط هنا مو من قبل البائع، من قبل المشتري، مقصودهم هذا. إذا كان مقصودهم بالبراءة من العيوب البراءة براءة المبيع، أولا هذا ليس شيئا آخر وراء اشتراط الصحة، مع أنهم جعلوهم متقابلين في العبارة، إذا تراجع كلمات الفقهاء قالوا مع اشتراط الصحة أو اشتراط البراءة من العيوب، معنى أنهما شيئان لا شيء واحد، مع أن هذا مرجعه إلى اشتراط الصحة. وثانيا أنت لو لاحظت عبائرهم لوجدت أنها ظاهرة
في أن مقصودهم براءة البائع وليس براءة المشتري، يعني براءة المبيع. مضافا لما ذكرناه أمس الدابر في قدر الندى يقول أمس الدابر، مضافا لما ذكرناه أمس الدابر من أن البيع مع اشتراط البراءة من العيوب بيع غرري، حتى لو تبين بعدين أنه المبيع سالم ما بيشي، ولكن بما أنه لم يحرز صحة المبيع يكون البيع بيع غرري. أنا ما أدري المبيع صحيح لو فاسد، ما أدري هذه الرقية خايسة لو سليمة، بعتك الرقية وأشترط عليك البراءة من جميع العيوب، ما دمت لا أحرز صحة المبيع فالبيع غرري، وإن تبين أن المبيع سليم لأن المناط على الغرر في وقت البيع لا على ما بعد البيع، وقت البيع اشتريت شيئا أجهل صحته أو فساده، هذا فلهذا بيع غرري. فاشتراط البراءة من العيوب لا يرفع الغرار. انتهت المسألة. نقرأ. نعم. اجي بس هم ما بنوا على أصالة السلامة، مفروض الكلام إذا لم يبنى على أصالة السلامة. وفيه مواقع للنظر، يعني كلام صاحب الجواهر، أربعة مواقع لا يجوز مواقع النظر. الأول، فإن المتعرضين للمسألة، مو صاحب الجواهر قال لم يعبروا بالبطلان، هو يريد يرد على صاحب العبارة، على العبارة في كلام صاحب الجواهر، شو يقول لم يعبروا بالبطلان؟ فإن المتعرضين للمسألة بين من صرح بالبطلان كالشيخ في المبسوط والحلي في السرائر والعلامة في التذكرة معللين البطلان بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له، تمام، وبين من صرح برجوع المشتري بتمام الثمن، وهذه العبارة ظاهرة مي صريحة في البطلان لكن ظاهرة في البطلان، فإن الرجوع بتمام الثمن يعني الرجوع بعين الثمن، الرجوع بتمام الثمن يعني الرجوع بعين الثمن، والرجوع بعين الثمن لا يعقل من دون بطلان البيع، صار معلوم؟ ويكفي في ذلك، يعني ويكفي أنهم يقولون بالبطلان، ويكفي لإثبات أنهم يقولون بالبطلان ما تقدم من الدروس من أن ظاهر الجماعة البطلان من أول الأمر، واختاره وقدس سره الانفساخ من حين تبين الفساد، فعلم يعني شنو؟ يعني أن هناك إجماع مركب، فعلم أن لا قول بالصحة مع الأرش، بل هذا يترقى ترقي ثاني، بل ظاهر العلامة في التذكرة عدم هذا القول بين المسلمين، حيث إنه بعد حكمه، حكم العلامة بفساد البيع، معللا الفساد بوقوع العقد على ما لا قيمة له، وحكاية القول بالفساد عن بعض الشافعية، قال: وقال بعضهم بفساد البيع، يعني بعض الشافعية، لا لهذه العلة، يعني وهي أنه لا قيمة له، بل لأن الرد ثبت للمشتري، الرد يعني حق الرد ثبت للمشتري على سبيل استدراك الظلامة، استدراك الظلامة يعني استدراك الحق، يعني المشتري بعد أن اكتشف أن المبيع لا قيمة له ثبت له حق الرد، ثبت له حق الرد من باب استدراك الظلام، يعني استدراك حقه،
وكما يرجع المشتري بجزء من الثمن عند نقص جزء من المبيع فله أن يرجع بكل الثمن عند فوات كل المبيع. وتظهر فائدة الخلاف بين التعليلين، التعليل الأول الذي قال بطل البيع لأنه لا قيمة له، التعليل الثاني الذي قال بطل البيع لأن الرد ثبت للمشتري على سبيل استدراك الظلامة. فرق بينهما في أن القشور الباقية بمن تختص؟ مو صار قشور الحين قام كسر في المكان، فلق البطيخة في المكان بين البطيخة خايسة كسر في المكان، الحين شنو؟ على من يجب تطهير المكان؟ تطهير يعني تنظيفه، تنظيف المكان. إذا القشور الباقية للبائع هو اللي ينظف، إذا القشور الباقية للمشتري هو اللي ينظف. وتظهر فائدة الخلاف في أن القشور الباقية بمن تختص حتى يجب عليه تطهير الموضع منها. فإن قلنا بأن البطلان من باب أن المبيع لا قيمة له، إذن هذه القشور لمن؟ للبائع، فهو الذي ينظف. إن قلنا بأن البطلان من باب أن للمشتري الرد من باب استدراك الظلامة، يعني القشور تبقى عنده فعليه بعد بيرجعوا له الفلوس والتطهير على البائع بعد كون التطهير عليه انتهى. هذا مع أنه لا مجال هذه المناقشة الثانية، مع أنه لا مجال للتأمل في البطلان بناء على ما ذكرنا من القطع بأن الحكم بمالية المبيع هنا شرعا، يعني من باب الاستصحاب، كان المبيع مالا الآن ما من باب استصحاب المالية، وعرفا بدعوى أن بناء العرف على أن كل شيء مال ما لم ينكشف خلافه. هذا كل الحكم حكم ظاهري، ومالية العوضين شرط واقعي لا علمي، فإذا انكشف أن لا مالية لانكشف أنه باطل من أول الأمر. ولذا لم يتأمل ذو مسكة فضلا عن فقيه عصره في بطلاني. هذا كان يقول الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد طاهر الخاقاني، راح الكويت، راح هناك جماعة يقلدوا في الكويت، فسوى الاستقبال فلان، لا شيخ الله يرحمه شيخ محمد طاهر سوى الاستقبال في الكويت، سوى في الجريدة أنه فقيه العصر كذا، شو اسمه، واحد من بعضهم في الكويت يعني من يدعي العلم. فالتقى مع الشيخ محمد طاهر الله يرحمه في بعض المجالس، وقام يجادل إياه مثل ما يقول الإمام علي، ما جادلت جاهلا إلا وحجني، جابش تكلمت وياه، لا يعرف مباني علمية، لا يعرف صناعة علمية، تدخل إياه من أي باب ما تعرف تدخل إياه من أي باب. ما قدر الشيخ محمد طاهر رد عليه، قام هذا كل هالجلسة ومناقشات الشيخ محمد طاهر كتبها ونشرها في كتاب مناقشات مع فقيه العصر. قال كذا ورديت عليه وقلت له اشوف من اللي يدري. ولذا لم يتأمل ذو مسكة في بطلان بيع من بان حرا، انكشف انه حر، او بان خمرا وغير ذلك، اذ انكشاف فقد العوض، يعني العلة المشتركة بين البابين واحدة، اذ انكشاف فقد العوض مشترك بينهما. انكشف حر يعني انكشف ان البيع بلا مبيع، انكشف انه بلي خمرون يعني انكشف أن البيع بلا مبيع، نفس الكلام في محل كلامنا، إذا انكشف لا مالية انكشف أن البيع بلا مبيع. هذه المناقشة شنو؟ ثانية. المناقشة الثالثة ثم إن الجمع بين عدم خروجه عن المالية وبين عدم القيمة لمكسوره مما لم يفهم. يعني يقول لا مالي، عفوا، لا قيمة له لكن له مالية، مو هالشكل قال صاحب الجواهر، يقول كيف نجمع بين أمر، لعله أراد بالمالية الملكية، هذا وجهناه، قلنا يمكن الفرق بينهم. المناقشة الرابعة، مضافا إلى أن الأرش المستوعب للثمن لا يخلو تصوره عن إشكال، كيف أرش ومستوعب للثمن؟ لأن الأرش كما صرحوا به تفاوت ما بين قيمتي الصحيح معناه أن المعيب له قيمة، تفاوت قيمتي الصحيح والمعيب معناه أن المبيع له قيمة. أما إذا افترضنا أن المعيب لا قيمة له، شو نصير تفاوت؟ إن كان صحيح فله قيمة، إن كان مبيع أصلاً ما إلى قيمة، فلا يكون هناك شنو؟ تفاوت. الأرش تفاوت ما بين القيمتين، فإذا تبين أن شخص المعيب لا قيمة له إذن فلا تفاوت بينهما فلا أرش. نعم، ذكر العلامة في التذكرة والتحرير والقواعد أن المشتري للعبد الجاني عمداً، يعني العبد الجاني عمداً يرجع إلى الجاني، هذا المشتري يتخير مع جهله بأن العبد جاني، يتخير بين الفسخ فيسترد الثمن أو طلب الأرش، يعني يمضي مع طلب الأرش. فإن استوعبت الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن أيضاً. شلون اعتبر أرش مع أنه مستوعب جميع الثمن؟ وقد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما لا يخلو عن بعد فراجع، وجهه بماذا؟ وجهه بأن الذي انكشف استيعاب الجناية للقيمة السوقية لا للقيمة المسمات، مع فرض أن القيمة المسمات أعلى. وكيف كان؟ فلا أجد وجها لما ذكره منه صاحب الجواهر بعد هالمناقشات الأربع اللي أنا ناقشتها وياه، ما أجد وجها لما ذكره. خلاصة المطلب، وأضعف من كلامه ما ذكره بعض آخر من منع حكم الشيخ وأتباعه بصحة المبيع. قال الشيخ لم يحكم بصحة البيع، واشتراط البائع على المشتري البراءة من العيوب، يعني ومنع ذلك، يعني ومنع أن البائع اشترط البراءة، وزعم أن معنى اشتراط البراءة في كلامهم هو جنو اشتراط المشتري على البائع براءة المبيع من العيوب، فيكون مرادفا لاشتراط الصحة، وأنت خبير بفساد ذلك بعد ملاحظة عبارة الشيخ والأتباع، يعني وأتباعه، فإن كلامهم إما ظاهر أو صريح في أن المراد براءة البائع من العيوب لا براءة المبيع من العيوب. نعم، لم أجد في كلام الشيخين والمحكي عن غيرهما تعرضا لذكر هذا الشرط، يا شرط اشتراط البراءة من العيوب في خصوص ما لا قيمة لمكسورة، يعني في خصوص هالمسألة ما ذكروا، إنما ذكروه في المعيب عموما، ذكروا هذا الشرط في المبيع المعيب، لكن ما ذكروه في خصوص مسألتنا وهو ما لا قيمة لمكسوره. ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب غير المخرجة للمالية، يعني حتى العيوب التي لا تخرج المبيع من المالية بعضهم استشكل في جواز اشتراط البراءة. بماذا؟ بلزوم الغرض، فإن بيع ما لا يعلم صحته ولا فساده لا يجوز إلا بناء على أصالة الصحة، فإذا اشترط البائع البراءة يعني شنو؟ يعني معناه ما بنوا على أصالة الصحة بعد. إذا اشترط البائع البراءة من العيوب كان اشتراط البراءة بمنزلة البيع من غير اعتداد، يعني في عيب ما في عيب أنا بريء من ذلك، هذا معنى اشتراط البراءة من العيوب. فاشتراط البراءة من العيوب لا يجتمع مع البناء على أصالة الصحة، إذن اشتراط البراءة من العيوب يؤكد الغرار، مو يرفع الغرار بل يؤكد الغرار، فيكون البيع باطلا لكونه غراريا. قولوا ياي، وإن انكشف أن المبيع سليم بن سليم. وقد صرح العلامة وجماعة بفساد العقد لو اشترط فيه سقوط خيار الرؤية في العين الغائبة. لو قال أبيعك العين الغائبة وأشترط عليك سقوط الخيار، يقولون هذا موجب لشنو؟ للغرار. إسقاط خيار الرؤية موجب لكون البيع بيعا غراريا، وسيجيء توضيحه في باب الخيارات إن شاء الله تعالى. نقرأ بعد شيخنا، مو تريد تدخل صوتو؟ ها ماكو وقت؟ نعم على هواكم ولا أنا ما عندي بقى.
من جيب بطاريات.